كبار المسؤولين في السلطة القضائية، أشار قائد الثورة إلى العمل العظيم الذي قام به الشعب الإيراني في الحرب الأخيرة المفروضة وإحباط حسابات ومخططات الأعداء ووحدة الشعب في الدفاع عن البلاد رغم كل الاختلافات، مؤكدا أن الحفاظ على هذه الوحدة الوطنية واجب الجميع. وأكد سماحته ضرورة أن تقوم السلطة القضائية بمتابعة جرائم المعتدين سواء أمام المحاكم المحلية أو الدولية، مضيفا أننا سنخوض أي مواجهة بعون الله ونحن أقوياء ومستعدون. أجرى وزير خارجية الإيراني عباس عراقجي الذي يزور الصين على رأس وفد رسمي لحضور اجتماع وزراء خارجية منظمة شنغهاي للتعاون مباحثة مع وزير خارجية الصيني وانغ إي، واستعرض الوزيران خلال اللقاء التطورات الإقليمية والدولية وتبادل وجهات النظر حول مختلف الجوانب المهمة للعلاقة الثنائية. وأشاد عراقجي بمواقف الصين بصفتها الرئيس دوري للمنظمة بشأن إدانة اعتداءات الكيان الصهيوني وأمريكا على وحدة أراضي إيران وسيادتها الوطنية وانتهاكهما الصارخ لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي والأنظمة الدولية. أعربت وزارة الخارجية الإيرانية عن إدانتها الشديدة للإجراء غير المشروع الذي اتخذته الحكومة الأمريكية مؤخرا بتنفيذ حملة اعتقالات واسعة ضد عدد من المواطنين الإيرانيين المقيمين في الولايات المتحدة، ووصفت طريقة التعامل معهم باللا إنسانية. وقال علي رضا هاشمي رجا مدير عام شؤون الإيرانيين في الخارج بوزارة الخارجية إن هذه الاعتقالات تأتي في سياق الدعم الأمريكي للعدوان العسكري الإسرائيلي غير المشروع ضد سيادة ووحدة الأراضي الإيرانية، مؤكدا أن هذه الإجراءات تنتهك بشكل صارخ المبادئ المتعارف عليها في القانون الدولي. واصل الاحتلال الإسرائيلي شن غاراته على العاصمة دمشق والتي بدأتها فجر اليوم بقصف العاصمة ومناطق في درعا والقنيطرة والسويداء، ما أسفر عن مقتل العشرات من قوات الحكومة السورية. واستهدفت الغارات مواقعها قرب مدينة دوما وأشعلت حرائق في منشآت للكهرباء، كما استهدف القصف الإسرائيلي مطار الثعلى العسكري ومحيطه في السويداء وخطوط إمداد الفصائل الموالية للقوة السورية. وشملت الغارات الإسرائيلية أيضا مواقع عسكرية كبرى شرقية درعا وأرطالا عسكرية على طريق دمشق درعا. هذا فيما تجددت الاشتباكات العنيفة منذ فجر اليوم في السويداء، حيث قصفت القوات الحكومية مناطق داخل المدينة وأعلنت أن مجموعات خارجة عن القانون هاجمت مواقعها بالرغم من إبرام هدنة مع وجهاء وأعيان المدينة. حول مستجدات الاشتباكات في سوريا نتابع التقرير التالي.
الانتهاكات والمواجهات في مدينة السويداء جنوبية سوريا تشهد وتيرة متصاعدة عقب دخول قوات هيئة تحرير الشام والفصائل الحكومية المدينة وتنفيذ إعدامات ميدانية وسط غارات إسرائيلية زادت المشهد اشتعالا. ففي مشهد دموي غير مسبوق تحولت مدينة السويداء إلى ساحة مفتوحة لانتهاكات ميدانية دامية ارتكبتها تشكيلات عسكرية تابعة لهيئة تحرير الشام إلى جانب قوات من وزارتي الدفاع والداخلية التابعتين للسلطات الانتقالية السورية. المرصد السوري لحقوق الإنسان أفاد بارتفاع عدد القتلى إلى أكثر من 200 خلال أيام، بينهم عشرات المدنيين الدروز الذين أعدموا ميدانيا بعد اقتحام منازل ومضافات، فيما اتهمت قوات السلطات دمشق بتنفيذ عمليات ترهيب واعتداءات موثقة. الفصائل المحلية التي كانت قد أوقفت القتال استجابة لمبادرات التهدئة عادت سريعا إلى المواجهة بعد ارتكاب القوات المقتحمة مجازر بحق المدنيين وسرقة ممتلكات، إلى جانب اعتداءات طائفية موثقة بالصوت والصورة، ومنها تسجيل يظهر عنصرا من النصرة يركل عمامة شيخ درزي في منزله. كما تداولت وسائل التواصل أنباء عن مقتل الشيخ مرهد شاهين بعد أن قامت عناصر من جبهة النصرة الإرهابية بإهانته داخل منزله في بلدة الثعلى بريف السويداء الغربي وحلق شواربه، وهو أمر طال العديد من الدروز. كما تم توثيق تخريب وحرق كنيسة الملاك ميخائيل في بلدة الصورة الكبيرة وسط موجة تهجير ونهب جديدة. وعلى وقع هذه الأحداث برز الدور الإسرائيلي ليفاقم التوتر، إذ شنت طائرات الاحتلال غارات استهدفت الآليات الثقيلة التابعة للسلطات السورية بذريعة حماية الدروز، ما أوقع عددا من القتلى والمصابين. هذه الغارات قوبلت لاحقا بطلب أمريكي بوقفها بحسب موقع إكسيوس، ما يثير التساؤل حول حجم التنسيق بين تل أبيب وواشنطن.
ارتكبت قوات الاحتلال صباح اليوم جزرة جديدة في قطاع غزة، راح ضحيتها نحو 40 مدنيا بينهم نساء وأطفال جراء استهداف خيام النازحين ونقاط انتظار المساعدات الإنسانية جنوب ووسط القطاع. وقد استشهد 9 فلسطينيين على الأقل وأصيب آخرون برصاص الاحتلال في شارع الطينة جنوب غرب خان يونس خلال انتظارهم الحصول على مساعدات غذائية. وفي منطقة وفي غرب خان يونس ارتقى عدد من الشهداء وسقط جرحى إثر استهداف طيران الاحتلال نقاط توزيع المساعدات، فيما شن طيران الاحتلال غارة على خيام النازحين في مخيم النصيرات أسفرت عن استشهاد عدد من المدنيين وبينهم أطفال. تصاعدت حالة الانتحار في صفوف الجيش الإسرائيلي، إذ كشف بحث عسكري أن 12% من الجنود يعانون من اضطراب ما بعد الصدمة. وحسب البحث إن عدد المنتحرين منذ أكتوبر عام 2023 بلغ أكثر من 43 جنديا، ما يعكس أزمة نفسية متفاقمة تهدد البنية البشرية للجيش. المقاول الذي نشر البحث قال إن ضريبة الحرب التي تدفعها حكومة نتنياهو لا تقتصر على القتلى في ساحات القتال، بل تشمل أيضا الجنود المنتحرين، مضيفا أن جيش الاحتلال شهد 4 حالات انتحار في أقل من أسبوعين. شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة دهم واعتقالات واسعة طالت عدة مدن وبلدات بالضفة الغربية والقدس المحتلة. واعتقلت قوات الاحتلال شبانا فلسطينيين بعد اقتحام منازلهم والعبث بمحتوياتها في بلدتي الزبابدة وطوباس جنوب جنين. إلى العناوين. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن الشعب الإيراني في ظل النظام الإسلامي وتحت راية القرآن والإسلام سينتصر في أي مواجهة. الاحتلال يشن غارة جديدة على دمشق ويقصف مقرات القوة السورية تزامنا مع تجدد الاشتباكات المحلية في السويداء. استمرار المجازر الوحشية في قطاع غزة وتصاعد حالة الانتحار في صفوف الجيش الإسرائيلي. في أمان الله.
جاك الفجر فارق سماء وينمحي ديجور وحق دم كل شهيد طاح فلسطين الأبي يذور
عواصف غزة حين تهب ترعب
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران الإذاعة العربية في طهران
فلسطين اليوم
الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته تحية طيبة لكم أينما كنتم في لقاء متجدد من فلسطين اليوم محور حديثنا في هذا البرنامج موازين النار من غزة إلى الجبهات المفتوحة هل الصمت الدولي غطاء للعدوان وتفكك للجبهة الداخلية الدعم اليمني تطور تكتيكي أم تحول استراتيجي إقليمي؟ وهل التفاوض غطاء للتهدئة مؤقتة أم نهاية حقيقية؟ إذن موازين النار من غزة إلى الجبهات المفتوحة سيكون محورنا في هذا البرنامج. تحية طيبة لحضراتكم مستمعين الأفاضل. فيما يواصل العدو عدوانه على لبنان منتهكا السيادة وسط صمت من الأفرقاء الضامنين لوقف إطلاق النار، يواصل اليمن عمليات الإسناد لغزة والدول التي تتعرض لاعتداءات الاحتلال. غزة التي يشهد ملفها اهتماما ومتابعة على مسار المفاوضات، خصوصا مع ظهور متغيرات حكومية في كيان الاحتلال عنوانها استقالة وزراء الحريدين من الحكومة، ما لم يتم تقديم مسودة عاجلة لترجمة الإعفاء من الجندية الذي سبق ووعد رئيس حكومة الكيان بنيامين نتنياهو بإقراره. صراع على مستوى المنظومة الحاكمة في الكيان يوازيه مواصلة لقوات الاحتلال ارتكاب المجازر في غزة، وحديث على مستوى قيادة الأركان عن محور جديد يفصل خان يونس شرقها عن غربها. محاولات أركان الاحتلال إعطاء صورة لحراك على الأرض يتزامن مع تصعيد المقاومة لعملياتها بصورة نوعية تؤلم جيش الاحتلال وتجعله ينزف بصورة متواترة، ما يفسر ما وصفه المراقبون بتقدم جزئي في مسار التفاوض حول اتفاق ينهي الحرب في غزة ولو تحت عنوان هدنة وإشارات غامضة عن إنهاء الحرب. الزميل علي بردة والتقرير التالي.
رغم محاولات نتنياهو تطويق تداعيات الخسائر الفادحة التي يتعرض لها جيشه في قطاع غزة بحجة أن هذه الخسائر هي تكاليف إجبارية لحرب وجودية، فإن دائرة الاعتراض على استمرار الزج بالجنود الصهاينة في مستنقع قطاع غزة الدموي تتوسع أكثر فأكثر مع تزايد قناعة الصهاينة بأن هذه الحرب باتت عبثية ومن دون أهداف قابلة للتحقق سوى المحافظة على تماسك ائتلاف نتنياهو الحكومي.
أنا لا أستطيع أن أفهم بأي حق يرسلون جنودا للموت، وأنا مع الأسف أرى ذلك يوميا، ومع الأسف نحن نسمع تعبير سمح بالنشر كل يوم تقريبا وسقوط قتلى بأعداد 7 أو 5. أوقفوا هذا الأمر ووقعوا على كل اتفاق يعيد المختطفين إلى الديار وقوموا بتسريح الجنود ليعودوا إلى عائلاتهم.
أنا لا أحب أبدا إحصاء الجنود القتلى منذ بدء عمليات مركبات جدعون، وهي جزء من الحرب منذ بدء حرب السيوف الحديدية. يوجد لدينا تقريبا 900 جندي قتلوا قبل أن نحصي مقتل 1200 مدني إسرائيلي. نحن الآن أمام حرب عصابات، والولايات المتحدة لم تنتصر أمام حرب العصابات في فيتنام، وروسيا لم تنتصر في أفغانستان، وإسرائيل لن تنتصر في هذه الحرب بغزة.
هذا الواقع الذي يزداد تعقيدا في قطاع غزة يأتي في ذروة مساعي نتنياهو للمحافظة على حكومته من السقوط بعد أن خرج منها حزب يهودوت التورات بسبب الخلاف على قانون تجنيد المتدينين، وهي تواجه خطر فقدان الأغلبية إن انسحبت منها حركة شاس.
يحاول رئيس الحكومة إعفاء المزيد من الحريدين وتخفيض المزيد من البنود في قانون التجنيد أو قانون التهرب من الخدمة، ويوجد أمام رئيس الحكومة الآن 48 ساعة بعد أن انسحب حزب يهودوت التورات، وهو سوف يضطر لانتظار قرار حركة شاس التي لا تستطيع البقاء في الحكومة مع انسحاب حزب يهودوت التورات.
إعلام العدو قال إن الحزبين الدينيين في الحكومة لا يزالان يمارسان نوعا من المناورة عبر الخروج من الحكومة، لكن مع الإبقاء على دعمها في الكنيست، خصوصا في ظل عدم إمكانية حل الكنيست في الفترة الحالية.
We'll be right back.
تحية طيبة للزميل علي بردة على هذا التقرير. مستمعينا مستمعاتنا، ولمزيد من التفاصيل نستضيف الكاتب والمحلل السياسي الدكتور علي السيد في هذه اللحظات عبر الهاتف. تحية طيبة لكم دكتور، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام على مطالب.
على مستوى الساحة اللبنانية دكتور علي، كيف يفسر الصمت الدولي أمام خروقات الاحتلال للسيادة اللبنانية؟ ما هو موقف الأطراف الضامنة لوقف اطلاق النار من هذا التصعيد؟ هل يدخل العدوان ضمن حسابات الردع الإقليمي أم ضمن خطة مستقلة؟
أولا يعني بعد الاتفاق الذي جرى بعد 27 تشرين، نحن نعلم بأن هذا الاتفاق هو أو وقف الأطلاق من جانب واحد، يعني المقاومة التزمت بالكامل بهذا الاتفاق، ولكن للأسف الكيان الصهيوني إلى حد الآن أكثر من 4000 خرق لهذا الاتفاق. ومن المعلوم بأن هو وقف الأطلاق من جانب واحد من لبنان ومن المقاومة، لا يوجد أي لا تسبق القاموس وقاموس لبنان وقاموس المقاومة وقف الأطلاق من الجانبين، هو فقط تلتزم به المقاومة. هذا من ناحية. من ناحية ثانية أنتضح بأن اللجنة التي تراقب وقف إطلاق النار هي تخلت عن عملها وهي استقالت من اليوم الثاني لوقف إطلاق النار، يعني المندوب الأمريكي أو المندوب الفرنسي لا يقومون بأي عمل. يعني تصور كل هذه الخروقات والتي تعد بالمئات، وحتى الآن أكثر من 200 شهيد سقط من اللبنانيين منذ وقف إطلاق النار، ولكن حتى الآن منذ أكثر من شهر هذه اللجنة لم تجتمع. يعني من المفترض أن تجتمع هذه اللجنة، كل خرق لإطلاق النار يجب أن تجتمع وتشير بالبناء إلى من يعني يخرق هذا الاتفاق، ولكن للأسف نحن نعلم بأن أمريكا الولايات الشمال الصهيوني مغطى من الغرب والمتحدة الأمريكية، وكل ما يقوم به هو متفق عليه يعني السلف مع تلك الدول.
نعم، ما تداعيات الانقسام دكتور علي داخل حكومة الاحتلال على قرار الحرب والسلم؟ يعني هل تضعف استقالة وزراء الحريديم تماسك حكومة نتنياهو؟ ما انعكاس هذا التصدع على وحدة الجبهة الداخلية في الكيان؟
أولا يعني نتنياهو ما زال يمارس سياسة الهروب إلى الأمام منذ سنة وعشرة أشهر منذ اندلاع الحرب في غزة، يعني منذ 7 أكتوبر حتى الآن بأن نتنياهو يريد استمرار هذه الحرب إلى ما لا نهاية، لأن وقف هذه الحرب هو انتهاءه على كل المستويات السياسية والاجتماعية، وهو عزله على المستوى الصهيوني والعالم. نتنياهو ما زال يمارس نفس السياسة إلى الآن، يعني وهذا فخر للمقاومة ولمحور المقاومة، لم نشهد أي انتصار حقيقي لهذا الكيان في غزة. لا إلى الآن ما زالت غزة، وبعدها كما ذكرت منذ قليل سنة وعشر أشهر ما زالت المقاومة تراكم الانتصارات وتراكم الجازات، ونحن نعرف كل عدة أيام هناك قتلى للعدو الصهيوني، بينما لا نرى يعني أي شيء للكيان عدا قتل 50 و100 شهيد يوميا وقتل الأطفال وقتل النساء. حتى الآن لقد استشهد أكثر من 50,000 ضحية في غزة، حوالي 120,000 جريح، ولكن هذا الكيان مستمر في عدوانه ومصر يعني مستمر، يعني الغرب والولايات المتحدة ما زال مستمرون في تغطية هذا الكيان، وللأسف لن يسمحوا بهزيمة هذا الكيان مهما قام بإجرام وبخطأ.
نعم، كيف ينعكس الصراع داخل الكيان على خياراته العسكرية في غزة؟ يعني هل هناك علاقة بين فشل الحسم الميداني وتفكك النظام السياسي؟ إلى أي مدى ستؤثر الأزمات السياسية على مسار المفاوضات أيضا؟
من المؤكد بأن ما يجري في غزة ينعكس بشكل كامل على هذا الكيان، أن المعارضة الإسرائيلية بوضوح يعني تهاجم نتنياهو في عدة ملفات، وأهم ملف هو ما يحدث في غزة، يعني من الخسائر التي يتكبدها الكيان. نعم، ما يجري في غزة يدخل في السياسة، في عمق السياسة الداخلية الإسرائيلية، هذه الحرب التي طال مدها يعني، ونحن نعلم بأن هذا الكيان غير معتاد على هذا النوع من الحروب، ولكن أقول لك ما طالت هذه الحرب تبقى شعلة المقاومة مضيئة ومشتعلة، وأن العدو الصهيوني سيراكم الهزائم يوما بعد يوم. نعم، هناك من يطرق المقاومة للأسف من بعض الأوضاع على مستوى الحرب في غزة، ولكن من المؤكد حسب المعطيات والميزان الذي هو له كلمة الفصل أن العديد تطلع هذا كيان عاجل للأمراض.
نعم، وما مدى فاعلية عمليات المقاومة النوعية في إرباك جيش الاحتلال يعني في غزة؟ كيف نجحت المقاومة في فرض حقيقة كلفة مستدامة على قوات الاحتلال؟ هل يمكن لهذه العمليات أن تغير معادلة القوة على الأرض؟
أخي العزيز، إن هذه المقاومة غيرت المعادلة كلها في الشرق الأوسط، وما ظن نتنياهو بأنه نزهة سيكون في غزة هو ليس نزهة. نتنياهو صرح في 2014 بأنه قضى على 90% من حماس، ولكن قال أن حركة حماس أصبحت أقوى وأقوى. هناك خريطة تشير بأن هناك 40,000 مقاتل من حماس وجهاد الإسلام موجودون في الأنفاق، وهم جاهزون للدفاع عن غزة في هذه البقعة التي لا تتجاوز 360 كيلومتر مربع، الذي أخفق في 360 كيلومتر مربع. من المؤكد أنه سيخفق أمام إرادة المقاومة. وأقول لك بأن الحرب في غزة حرب إرادات، من يملك الأرض ومن يملك الشجاعة هو من يملك الإرادة، ونحن في مقابل جيش مهزوم، جيش ليس له إرادة، جيش معظم يعني تشير التقارير أن هناك حوالي مليون إسرائيلي أو صهيوني هاجروا من إسرائيل لأنهم هم لا ينتمون إلى هذه الأرض، بل من ينتمي إلى هذه الأرض أبناء غزة وأبناء فلسطين.
نعم، وأتساءل دكتور علي، ما هي أبعاد الدعم الـ يعني اليمني المتواصل لغزة ودلالاته الاستراتيجية؟ هل بات اليمن لاعبا إقليميا جديدا في معادلة الردع؟ وإلى أي حد يمكن أن يؤثر ذلك على معادلة الصراع مع العدو؟
يعني أستاذ العزيز، اسمح لي أن أخرج قليلا عن النص، وأن بصفتي محلل سياسي ولست أن أقول خارج التحليل السياسي، بأن ألف تحية لشعب اليمن، وألف تحية للحوثيين، وألف تحية لهؤلاء المقاومين الذين أخلصوا لله وأخلصوا للقضية الفلسطينية أكثر من كل هذه الأنظمة التي تتمجح بالطائرات وبالدبابات وبالمليارات التي تنفقها على وزارات الدفاع التي هي فقط لقمع هذه الشعوب. بينما اليمن فعلا دخلت في عمق القضية الفلسطينية، ونحن نرى يوميا ما يقوم بها اليمنيون والحوثيون من قصف الصواريخ على إيلات وعلى فلسطين المحتلة، ونرى بأن حتى الولايات المتحدة أرادت أن تهاجم الحوثيين لأنها وجدت في هذه الحركة وهذا الشعب اليمني وجدت الطبق، ووجدت أن هذا الشعب لم يرضى شيء عن دعم المقاومة الفلسطينية. إن الحوثيين واليمنيين أعطوا أمثلة لجميع دول المنطقة ولجميع الشعوب كيف تكون يعني دعم الحق في وجه الباطل مهما تغطرس هذا الباطل ومهما تعرض هذا الحق.
نعم، سؤالي الأخير دكتور، يعني كيف تترابط الملفات الثلاثة لبنان غزة اليمن يعني في ميزان الردع؟ هل باتت الوحدة الميدانية واقعا سياسيا وعسكريا ملموسة؟
نعم، بالتأكيد سؤالك سؤال وجيه جدا. ما نشهده في غزة هو قريبا ما نشهده في جنوب لبنان وفي لبنان، وأن ما نشهده ما شاهدناه في الجمهورية الإسلامية خلال 12 يوم هو أيضا ما نشهده في اليمن. إن المنطقة كلها هي مترابطة، وكما يعني قيل أحد القواعد العلاقات الدولية، إذا أردنا أن نعرف ماذا في إيطاليا يجب أن نعرف ماذا في البرازيل، وإذا أردنا أن نعرف ماذا في غزة يجب أن نعرف ماذا يدور في قطر وماذا في إيران وماذا في لبنان. الجذوة وشعلة المقاومة أينما وجدت هي مطلوبة للغرب وللولايات المتحدة ولهذا الكيان، ولكن بإذن الله هذه المقاومة ستبقى تقاوم، والنصر حليفة أنها تنطلق من قناعات راسخة في ذهن هذا الشعب ومن أبناء هذه الأرض.
نعم، تحية طيبة للدكتور علي السيد الكاتب والمحلل السياسي، كنتم معنا في هذا اللقاء، شكرا جزيلا لكم دكتور.
أهلا وسهلا،
حياكم.
والأيام مجد لوانا قد خاب من يلقانا هذه بلاد الأخيار سنصارع الأعوام والآلام بنت دمانا الأرض لا تنسانا زيتونتي في الدار هي قدسنا هي أرضنا هي عرضنا هي عشقنا هي وعدنا هي صدقنا هي شهدنا هي مجدنا افرحوا قد جاء وعد الأنبياء سادة الموقف وجرح الأتقياء من مهنيا لقاسم لمهندس شهدانا يعلم بهم أقصانا لا محور الأحرار مقاومون مجاهدون وشمسهم تخشانا تسابقوا إخوانا بصولة الكرار التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون والناهون أبشري يا قدس إن الفتح جاء لا حياة للجبان ولا عزاء.
تحية طيبة لكم مستمعينا الكرام عبر أثير إذاعة طهران نحييكم ولقائنا فلسطين اليوم ونواصل هذا اللقاء مع حضراتكم وفقراتنا في التقارير وكذلك الأخبار. في تداعيات المواجهة على صعيد القطاع المقاومة الفلسطينية تهشم أسطورة الميركافا على أرض غزة وصحيفة معاريف الصهيونية تؤكد أن نصف المخزون من الدبابات خسره الجيش الصهيوني. الزميلة فاطمة شاهين والتقرير التالي.
نصف مخزون دبابات الميركافا خسره الجيش الصهيوني بحسب معاريف الصهيونية. آفي أشكنازي الصحفي الصهيوني حذر في مقاله من الغرق مجددا في وحول غزة متحدثا عن تهشيم الفلسطينيين لأسطورة الميركافا التي تعد أفضل دبابة وأكثرها حماية في العالم. الميركافا أو ما يسمى بالعمود الفقري لجيش العدو الصهيوني مصممة لحماية طاقمها المكون من 4 أفراد السائق المدفعي الملقم والقائد.
تحتوي دبابة الميركافا من الجيل الرابع على مدفع رئيسي من عيار 120 مليمترا تتسع ل 48 قذيفة لكنها تقوم بالتلقيم من داخل مستودع داخلي يتسع ل10 قذائف فقط وفي الجزء الخلفي يمكن أن تعمل الدبابة كناقلة جند تحمل 6 أفراد.
الإصدار الرابع من ميركافا يمتلك نظام الحماية النشط التروفي الذي يعمل على حمايتها من القذائف المضادة للدبابات لكن الكتالوج الصهيوني شيء والواقع في غزة شيء آخر.
يا رب مكننا يا رب يا رب مكننا يا رب هاي البطلة عمل فدائي شوار بسم الله الله أكبر.
رغم تكلفتها التي تصل إلى 5 ملايين دولار فإن الدبابة فيها مناطق ضعف تجعل أسلحة قادرة على إعطابها وربما تدميرها بشكل كامل. قذائف ياسين 105 تمكنت من التغلب على هذا التدريع عبر رأسين مترادفين ويتطلب تحقيق الهدف أن يتغلب الصاروخ على طبقات الدفاع 3 حيث يتم إطلاقه من مسافة قريبة تجعل نظام التروفي غير قادر على رصده. المقاومة الفلسطينية تعمل اليوم على استهداف الجزء الضعيف في الميركافا والذي غالبا ما يكون أسفل البرج حيث لا يوجد نفس التدريع المحيط بجسم الدبابة وفق خبراء عسكريين.
We'll be right back.
نشكر جزيل الشكر الزميلة فاطمة شاهين على هذا التقرير. مستمعينا الكرام، في تداعيات الحرب على كيان الاحتلال تصاعدت حالات الانتحار في صفوف جيش الاحتلال منذ بداية الحرب على قطاع غزة، إذ كشف بحث مشترك بين جامعة تل أبيب والجيش أن 12% من الجنود يعانون من اضطراب ما بعد الصدمة، فيما بلغ عدد المنتحرين منذ تشرين الأول أكتوبر عام 2023 أكثر من 43 جندية، ما يعكس أزمة نفسية متفاقمة تهدد البنية البشرية للجيش وفق موقع قناة I-24 العبرية. وشهد الجيش العدو 4 حالات انتحار في أقل من أسبوعين، كان آخرها جندي من لواء نحال داخل قاعدة في شمال فلسطين المحتلة. وبحسب الموقع فإن 2 من المنتحرين كانا في الخدمة النظامية واثنين آخرين في الاحتياط، إنهم أو أنهوا حياتهم بعد المشاركة في الحرب. الزميلة هدى مكي والتقرير التالي.
لم يسبق لجيش العدو الصهيوني أن شهد في صفوف جنوده هذا الحجم من حالات الانتحار والأزمات النفسية. الأرقام والبيانات تشير إلى ارتفاع صادم وغير مسبوق في معدلات الانتحار خلال أداء الخدمة الفعلية في الجيش مقارنة بالسنوات السابقة وفق ما أكد أعلام العدو. صحيفة هارتس الصهيونية ذكرت أنه وفقا للمعطيات الرسمية الصادرة عن الجيش الإسرائيلي، فقد سجل العام الماضي وحده 21 حالة انتحار في صفوف الجنود، وهو أعلى رقم منذ أكثر من عقد. كما أقدم على الانتحار ما لا يقل عن 15 عسكريا إسرائيليا منذ بداية العام الجاري، وغالبيتهم هم من قوات الاحتياط في الخدمة الفعلية، ما يجعل هذه الفترة أحد أكثر الفترات دموية من هذه الناحية في تاريخ جيش الاحتلال. وقالت الصحيفة أن هذا التطور يثير قلقا واسعا داخل إسرائيل ويكشف الأثمان البشرية العميقة والمستمرة للحرب على قطاع غزة. وأضافت هارتس أن نحو 44 جنديا انتحروا منذ بدء الحرب على غزة بسبب أعراض نفسية ناتجة عن القتال، مشيرة إلى أن عددا كبيرا من الجنود رفضوا في الأسابيع الماضية العودة للقتال في غزة جراء عمليات المقاومة المتصاعدة.
قتل 3 جنود بالأمس في قطاع غزة، لكن كان هناك جندي رابع وهو جندي من لواء نحل، وتم العثور على جثته بعد أن انتحر. فقد انتحر 3 جنود في 10 أيام، فالحرب تقتل، وأن لم يكن دفعة واحدة فهي تقتل النفس. هذا ما نرى أنه يحصل لدى الجنود النظاميين وجنود الاحتياط، فهذا تحد سنضطر لمواجهته لسنوات إلى الأمام مع صدمة القتال وتداعياته الفظيعة على حياة هؤلاء الجنود.
من ناحية أخرى، قال معهد دراسات الأمن القومي الصهيوني أن جيش الاحتلال يواجه واحدة من أخطر أزمات القوى البشرية في تاريخه، مشيرا إلى أن الجيش بحاجة لعشرات آلاف الجنود في ظل الاستنزاف والقتال على جبهات متعددة. وأضاف المعهد أن قوات الاحتلال تواجه أزمة عسكرية تجلت في لجوئها لاستخدام وحدات النخبة والكوماندوس في تنفيذ مهام المشاة التقليدية، في خطوة تكتيكية تكشف عمق النقص العددي الذي تعانيه هذه القوات في قطاع غزة. كما لفتت إلى أن أزمة القوى البشرية تنعكس على محاولات إطالة فترات التجنيد وتمديد الخدمة، وهذا يزيد من حالة التذمر والإرهاق في صفوف الجنود.
نعم، نحيي الزميلة هدى مكي على تقريرها. مستمعينا مستمعاتنا، في جولة أخبارنا وتقاريرنا أيضا في هذا اللقاء حبتنا الأكارم، نواصل في غزة، حيث تواصل قوات الاحتلال حرب الإبادة مستهدفة الأبرياء والمدنيين. حول آخر التطورات على صعيد القطاع، وافتنا الزميلة عفاف لوباني بالصورة الصوتية التالية، نستمع إليها.
قبل قليل ارتقى 3 من الشهداء من منتظري لقمة العيش قرب مركز توزيع المساعدات الإنسانية في المنطقة الغربية في مدينة رفح جنوب القطاع، حيث الاحتلال الإسرائيلي استهدف جموع المواطنين جموع الجوع الذين توجهوا إلى هذه النقطة وإلى هذا المركز من أجل أن يحصل على بعض من الطرود الغذائية وبعض من أكياس الدقيق. الاحتلال يوميا يرتكب المجازر ويستهدف منتظري لقمة العيش قرب مراكز توزيع المساعدات الإنسانية والتي تشرف عليها شركات أمنية أمريكية. أيضا الاحتلال استهدف تجمع كبير للمواطنين في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، وارتكب مجزرة كبيرة بحق المواطنين في مخيم الشاطئ، وعلى إثر هذا الاستهداف ارتقى قرابة 13 شهيدا معظمهم من الأطفال، وأصيب قرابة 50 جريحا فلسطينيا، وصفت جراح بعضهم بالخطيرة، وهذا الأمر قد يرفع من حصيلة هذه المجزرة إلى أكثر من ذلك في ظل النقص الحاد في الأدوية، في المستهلكات الطبية، وفي كثير من الإمدادات الطبية داخل مشافي قطاع غزة. مجمع شفاء الطبي اليوم بالكاد استطاع أن يقدم الخدمة والرعاية الطبية للجرحى الذين جاءوا إلى مستشفى الشفاء الطبي في ظل استمرار عمليات القصف واستمرار الغارات والمجازر التي ترتكب بحق المدنيين الفلسطينيين خلال هذا اليوم. أيضا الاحتلال استهدف خيام النازحين في منطقة المواصي في مدينة خان يونس جنوب القطاع في الساعات القليلة الماضية، وأسفر هذا الاستهداف لهذه الخيام عن ارتقاء ما لا يقل عن 10 من الشهداء وأصيب آخرين. أيضا استهدافات متتالية في المنطقة الغربية في مدينة خان يونس وأيضا في وسط القطاع، قصف تركز تحديدا على المناطق الشمالية الغربية لمخيم البريج، وأيضا المنطقة الشمالية الغربية لمخيم النصيرات في مدينة غزة. كان هناك عدة استهدافات لشقق سكنية في المنطقة الشرقية على حي الشجاعية وحي الزيتون وحي التفاح. أيضا في وسط المدينة في شمال القطاع تركزت الغارات على منطقة جباليا البلد وجباليا النزلة. أصوات الانفجارات لا تهدأ تحديدا في منطقة جباليا النزلة وجباليا البلد. أيضا في الأحياء الشرقية في المدينة تحديدا على حي التفاح وحي الزيتون وحي الشجاعية، مناطق تتعرض على مدار الساعة لعمليات نسف الأحياء والمربعات السكنية. إذن نحن نتحدث عن عدد كبير من الشهداء ارتقوا خلال هذا اليوم، العدد قابل للازدياد في ظل أن معظم الإصابات التي وصلت إلى مشافي القطاع سواء في المناطق الجنوبية أو حتى في مدينة غزة معظمهم وصفت جراحهم بالخطيرة، وهذا الأمر قد يرفع من حصيلة الشهداء في ظل واقع إنساني صعب جدا وفي ظل منظومة صحية منهارة هنا في غزة.
تحية طيبة للزميلة عفاف لوباني قدمت لنا هذه الصورة الصوتية من قطاع غزة. نبقى في غزة مستمعينا مستمعاتنا، حيث ارتفع عدد شهداء العدوان الصهيوني على قطاع غزة إلى 58573 شهيدا، والإصابات إلى 139607 إصابة منذ 7 من تشرين الأول أكتوبر عام 2023. أفادت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة بأن من بين الحصيلة 7750 شهيد و 27566 مصاب منذ 18 من آذار مارس. وقالت الوزارة في تقريرها الإحصائي اليومي أن 94 شهيدا و 252 مصابا وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات 24 الماضية. هذا وأشارت الوزارة إلى أن حصيلة ما وصل للمستشفيات من شهداء لقمة العيش 7 شهداء وأكثر من 30 إصابة خلال 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا المستشفيات إلى 851 شهيدا وأكثر من 5634 إصابة. وفي القدس مستمعين الكرام، اقتحم مستوطنون اليوم الثلاثاء باحات المسجد الأقصى المبارك بحماية شرطة الاحتلال. وأفادت مصادر مقدسية بأن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية قرب المصلى القبلي وقبة الصخرة وسط تواجد مكثف لعناصر شرطة الاحتلال. ومن القدس إلى الضفة الغربية، حيث شنت قوات الاحتلال الصهيونية الليلة الماضية وفجر اليوم الأربعاء حملة مداهمات واسعة طالت عدة مدن وبلدات في الضفة الغربية والقدس المحتلة، أسفرت عن اندلاع مواجهات ووقوع إصابات إلى جانب استمرار اعتداءات المستوطنين بحق الأهالي وممتلكاتهم. ففي جنين اعتقل الشاب لؤي خليل أبو خرج خلال اقتحام بلدة الزبابدة، كما سجل اقتحام لمدينة طوباس من جهة حاجز تياسير. اندلعت مواجهات في نابلس إثر اقتحامات متزامنة لمخيم بلاطة ومخيم عسكر القديم وبلدة عقربة وجالود. وفي رام الله أصيب شاب بالرصاص خلال اقتحام حي الطيرة، فيما أطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز بكثافة تجاه المنازل والمركبات، وشملت المدهمات قرية برقة ودوار المنارة وسط المدينة. أما في الخليل فقد تم اعتقال مواطن ونجله في مدينة حلحول، وامتدت الاعتداءات إلى بلدات بني نعيم وتفوح ويطة، كما سجلت مداهمات في عتيل قرب طول كرم وعزون شرق قلقيلية وكفر عقب شمال القدس المحتلة. في سياق متصل واصل المستوطنون جرائمهم بحق الفلسطينيين، حيث أطلقوا مواشيهم بين منازل المواطنين في قرية شلال العهجة شمال أريحة، وفي إطار محاولات تهجير مستمرة وفرض وقائع جديدة على الأرض بدعم من قوات الاحتلال. وفي اليمن مستمعينا مستمعاتنا، أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة العميد يحيى سريع يوم الثلاثاء تنفيذ سلاح الجو المسير عملية عسكرية مزدوجة استهدفت خلالها هدفا عسكريا للاحتلال في النقب وميناء أم الرشراش في الأراضي المحتلة. وفي التفاصيل أوضح سريع أن العملية تمت بشكل متزامن بثلاث طائرات مسيرة استهدفت طائرتان منها هدفا عسكريا مهما للاحتلال في منطقة النقب، فيما استهدفت الطائرة الأخرى ميناء أم الرشراش في فلسطين المحتلة. كما لفت سريع إلى أن العملية حققت أهدافها بنجاح، مؤكدا أن القوات المسلحة اليمنية مستمرة بعملياتها حتى وقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها. هذا وختم العميد يحيى سريع بالتأكيد على أن اليمن يؤدي دوره بحسب إمكاناته في رفض العدوان والحصار على غزة، ورفض المساس بأي بلد عربي أو إسلامي.
بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية، بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. صدق الله العظيم. انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه، ورفضا لجريمة الإبادة الجماعية التي يقترفها العدو الصهيوني بحق إخواننا في قطاع غزة، نفذ سلاح الجو المسير في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية مزدوجة ومتزامنة، وذلك بثلاث طائرات مسيرة استهدفت طائرتان منها هدفا عسكريا مهما للعدو الصهيوني في منطقة النقب المحتلة، والطائرة الأخرى استهدفت ميناء أم الرشراش بفلسطين المحتلة. وقد حققت العملية أهدافها بنجاح بفضل الله. إن العدو المجرم يرتكب المزيد من المجازر الوحشية بحق إخواننا في غزة، فيقتل الأطفال والنساء على مرأى ومسمع من العالم أجمع، ويدمر المنازل ويقصف الخيام ويمنع وصول الغذاء والدواء. إن جريمة الإبادة الجماعية المرتكبة بحق إخواننا في غزة تضع الأمة بأكملها أمام مسؤولية دينية وأخلاقية وتاريخية، فالصمت والتخاذل لن يدفع هذا العدو إلا لتنفيذ مخططاته التوسعية وإخضاع كافة الشعوب والبلدان واستباحتها. إن اليمن العزيز يؤدي دوره وفق قدراته وإمكاناته، رفضاً للعدوان والحصار على غزة، ورفضاً لاستباحة البلدان العربية والإسلامية. عملياتنا مستمرة حتى وقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها، والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حراً عزيزاً مستقلاً، والنصر لليمن ولكل أحرى الأمة. صنعاء 20 من محرم 1447 للهجرة، الموافق 15 من يوليو 2025. صادر عن القوات المسلحة اليمنية.
لازلتم معنا وبرفقتنا مستمعينا الكرام، تستمعون إلى فلسطين اليوم عبر إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وإلى لبنان أيها الأحبة، حيث دان حزب الله بشدة المجزرة المروعة التي ارتكبها العدو الصهيوني في منطقة وادي فارة في البقاع الشمالي بحق مواطنين لبنانيين وسوريين من خلال استهداف حفارة لآبار المياه، ما أدى إلى استشهاد 12 شخصا بينهم 7 أفراد من الأخوة السوريين وسقوط عدد من الجرحى. أدى وطالب الحزب الدولة اللبنانية والجهات الراعية لقرار وقف إطلاق النار للجم العدو وإيقافه لحملات التصعيد التي تستهدف المدنيين والسيادة اللبنانية في خروقات متكررة. الزميل غسان عبد الله والتقرير التالي.
دان حزب الله المجزرة المروعة التي ارتكبها العدو الصهيوني في منطقة وادي فارة في البقاع الشمالي بحق مواطنين لبنانيين وسوريين من خلال استهداف حفارة لآبار المياه، ما أدى إلى استشهاد 12 شخصا بينهم 7 أفراد من الإخوة السوريين وسقوط عدد من الجرحى. وفي بيان له قال الحزب إن هذا الاعتداء الخطير يشكل تصعيدا كبيرا في سياق العدوان المتواصل على لبنان وشعبه، ويؤكد مجددا طبيعة الإجرامية للعدو الذي لا يقيم وزنا لأي من القوانين أو المواثيق الدولية ولا يتورع عن ارتكاب المجازر بحق المدنيين الآمنين، وهو ما يوجب على الدولة اللبنانية بكل مؤسساتها أن تكسر حالة الصمت غير المجدي وأن تتحرك بشكل جاد وفوري وحازم لوضع الجهات الدولية كافة وفي مقدمتها الدول الضامنة أمام مسؤولياتها، خاصة الولايات المتحدة الأمريكية التي تتهرب من التزاماتها كجهة ضامنة لاتفاق وقف إطلاق النار وتلتف عليه بمبادرات لا تراعي إلا مصالح العدو الإسرائيلي وأمنه، محاولة إيهام اللبنانيين بأنها الحريصة على استقرار لبنان وأمنه ووحدته وأنها الداعمة له، فيما هي تطلق العنان لهذا العدو الصهيوني المتوحش ليعيث دمارا وقتلا في لبنان. وشدد حزب الله على أن استمرار غياب الموقف الرسمي الفاعل والصلب والاستمرار في التجاهل والتقاعس عن الحركة الفاعلة دوليا لن يؤدي إلا إلى مزيد من التمادي والاعتداءات، وتابع إن هذا العدو الصهيوني المجرم يحاول بالدم والنار أن يضغط على الإرادة الوطنية، لكن الشعب اللبناني المقاوم الذي لم ينم يوما على ضيم سيزداد ثباتا وصلابة وتمسكا بخياراته الوطنية المقاومة كخيار لازم لمواجهة العدو وكبح عدوانه وصون كرامة لبنان وسيادته.
شكرا للزميل غسان عبد الله. مستمعينا الكرام، في العاصمة الإيرانية طهران مراسيم تكريم لشهداء قوة القدس الذين ارتقوا خلال العدوان الأمريكي الصهيوني، والكلمات تؤكد الثبات والصمود بوجه أعداء إيران ومقاومة وكل أشكال الاعتداءات حقيقة تحت لواء الإمام السيد علي الخامنئي. الزميل ميسر بيومي والتقرير التالي.
دماء شهدائنا شكلت درعا وطنيا ضد أي محاولات لزعزعة أمن البلاد والمنطقة، وعززت إصرار إيران على مواصلة دعم المقاومة. أهم ما أكد عليه عوائل الشهداء والمسؤولين الحاضرين في مراسم تكريم شهداء قوة القدس التابعة للحرس الثوري في العاصمة الإيرانية طهران، والتي شكلت مناسبة للرد على تهديدات العدو المستمرة لإيران وشعبها.
لو تأمر علينا العدو مجددا سيتلقى صفعات جديدة مثل ما تلقاها مؤخرا. لدينا الجاهزية الكاملة لردع العدو.
ليست المرة الأولى التي يهدد فيها العدو. نعلن أن شعبنا وقواتنا المسلحة لا يشعرون بالقلق أو الخوف من تصريحاتهم. نحن حاضرون دائما في الساحة لإفشال مؤامراتهم. شعبنا لا يتراجع ولا يستسلم. إن شاء الله لن تحدث حربا، ولكن إن وقعت فبالتأكيد سيكون شعبنا هو المنتصر.
سلطت المراسم الضوء على بطولات شهداء قوة القدس في الحرس الثوري خاصة في العدوان الأخير والتضحيات التي قدموها، وعززت مكانة الأمة الإسلامية وأظهرت قوة وحدة أبنائها في إفشال مخططات الأعداء.
شهداؤنا تركوا خلفهم قدرات دفاعية هائلة لإيران. نحن لدينا الكثير من القدرات الهائلة وعلى رأسها شعبنا المتحد. بالطبع نحن لسنا طلاب حرب، ولكننا مدافعون أقوياء جدا في حال تم الاعتداء علينا.
سنكمل طريق الشهداء نحو القدس في ظل قيادة قائد الثورة الإسلامية، ولن نترك الراية تقع، وسنأخذ بثأر شهدائنا الأبطال.
اختتمت الفعالية بتأكيد المشاركين على أن العدوان الأخير لم يزد إيران إلا إصرارا على تعزيز قدراتها الدفاعية ومواصلة دعم المقاومة وإبقاء فلسطين كقضية أولى للأمة.
من الحاج قاسم وصولا لسيد شهداء الأمة ومرورا بالحاج رمضان ورفاق الشهداء، القدس ومقدسات هذه الأمة كانت السبيل والهدف الذي بذلت لأجله عظيم التضحيات والدماء الزكية هذه.
نشكر جزيل الشكر الزميل ميسر بيومي على هذا التقرير، وأيضا نشكر متابعتكم مستمعينا الكرام للقائنا فلسطين اليوم، قدمناه لكم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حتى الملتقى، نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
فالطيف قد لب الندى وعذاب ربك قد بدا مع صيحة الفجر. الرعب أقبل والردى فالطيف قد لب الندى وعذاب ربك قد بدا مع صيحة الفجر. طوفان أقصانا هدر عهدا سنصليهم سقر، نحن العقاب ولا مفر من ضمة القبر. طوفان أقصانا هدر نحن العقاب ولا مفر من ضمة القبر. من ضمة القبر جئنا كما يوم الحساب، آساد حرب لا تهاب وسواعد فيها العقاب قدت من الصخر. ركعت لنا هذه الحشود تسنى الجماجم والجنود، عدنا بهم عبر الحدود في قبضة الأسر.
الرابعة عصرا، هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حييكم أنا خالد العبدالله في نشرة خبرية مفصلة وأشرعها بالعناوين الرئيسية. قائد الثورة الإسلامية يشيد بوقوف الشعب الإيراني بمختلف توجهاته للدفاع عن بلاده. استمرار المجازر الوحشية في غزة وتصاعد حالات الانتحار في صفوف جيش الاحتلال. وغارات إسرائيلية جديدة على دمشق واستهداف مقرات القوات السورية بالتزامن مع تجدد الاشتباكات في السويداء. أسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعين الأفاضل، وإليكم الآن تفاصيل النشرة. أكد قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي خامنئي وقوف الشعب الإيراني بمختلف توجهاته السياسية الدينية للدفاع عن بلاده. ولدى استقباله كبار مسؤولي السلطة القضائية، أشاد سماحته بالإرادة العظيمة للشعب الإيراني.